برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. F-16 دواء تنتظره كييف لتداوي أوجاع هزيمتها وهجومها الفاشل. شروط تضعها واشنطن حتى تسلم المقاتلات: تعلموا الإنجليزية جيدا أولها. البنتاغون يؤكد أن كييف لا تمتلك البنية التحتية لاستضافة F-16. التدريب سيبدأ بأيلول المقبل. هجمات أوكرانية بالمسيرات استهدفت القرم، موسكو، مناطق حدودية، والدفاع الروسية تتصدى جيدا. حشود أوكرانية تتجه صوب زابوروجيا. ماذا تنسج وما الذي ينتظرها هناك؟ حاولت لكنها فشلت. كوريا الشمالية حاولت إطلاق قمرا صناعيا إلا أنها لم تتمكن. البيت الأبيض يقول إنها تلعب بالنار وتخترق الأمن الدولي. قلق أمريكي من تنامي القوة العسكرية لكوريا الشمالية، والرد جاء سريعا. مناورات عسكرية أمريكية يابانية كوريا جنوبية، رسائل واضحة، بريدها يتجه صوب الصين، روسيا، كوريا الشمالية. كيف سيرد مستلم الرسائل؟ من أنقرة إلى بغداد حطت طائرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبريد الزيارة يناقش ملفات أمنية مهمة وخطوط حمراء تحت حزب العمال الكردستاني، أمن الحدود، التنظيمات الإرهابية. العراق يبحث استراتيجية أمنية جديدة مع الجارة الشمالية، وسعي لإنهاء مشكلة اختراق السيادة والقصف التركي المتكرر. هل سينجح فيدان في مهمته؟ وهل سيتمكن من تمهيد الأرضية لزيارة أردوغان إلى بغداد قريباً؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أبحث عن إجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، بحلقة أصحبكم بها أنا شيماء ثامر، تفاصيلها بعد الفاصل. أحييكم من جديد، وأبدأ بالملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية. ولتقييم هذا الجانب أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط. أهلا بكم سيادة العميد وشكرا على قبول الدعوة. بداية سيادة العميد، ميدانيا حشود أوكرانية تتجه صوب زابوروجيا بمحاولة لاختراق الدفاع الروسية، ماذا تنسج ولماذا التوجه صوب زابوروجيا؟ ما الأهمية العسكرية لتلك المنطقة؟
بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية في المناطق التي انضمت إليها، وضع زيلينسكي بين نارين: نار متابعة في هجوم فاشل مع ما يترتب عليه من خسائر وانهيارات كبرى، ونار التوقف والإقرار بالهزيمة، وهذا سينهيه سياسيا وينهيه عسكريا. لذلك بين هاتين النارين، وكلاهما مر وسيء بالنسبة لزيلينسكي، يبدو أنه اختار خط وسط فيه عنوان هجوم وفيه اختيار بعض العناوين الاستراتيجية الكبرى التي يحدث استهدافها ضجيجا وصخبا إعلاميا، ودون أن يتورط بهجوم يتحمل فيه خسائر. لذلك اختار زيلينسكي هذا النمط من الهجوم بالمسيرات أو بالقوى النارية البرية ضد موسكو أو شبه جزيرة القرم. وأخيرا رأى أن زابوروجيا مع ما فيها من خصائص عسكرية وعمرانية وصناعية يمكن أن يحدث استهدافها أو التحشيد عليها ضجيجا يناسبه، من أجل توجيه رسالة للغرب بأنه مستمر في المواجهة ومستمر في المعركة، وأنه ليس بوارد الاستسلام وليس بوارد الإقرار بالهزيمة. لذلك نحن نعتبر يعتبر من الوجهة العسكرية إن زيلينسكي هزم في هجومه المضاد، وأن خياره البديل هو من أجل فقط من أجل حجب هذه الهزيمة. أما ما يحاول أن يروجه من إحداث تغيير في المشهدية وفي الميدان أو في الواقع العملاني، فهذا حلم لا يدركه، لأن من طبيعة العمليات المحدودة التي يقوم بها يمكن أن نقول بأنها وخز لا يحرك ولا يدمر ولا يعطل، وليس من شأنها أن تغير المشهد الميداني العام ولا الواقع العملاني الأساسي القائم في أوكرانيا.
بطبيعة الحال سيادة العميد، الكل اتفق على فشل الهجوم المضاد بكل معطياته ونتائجه. اليوم البنتاغون يؤكد أوكرانيا غير جاهزة من ناحية البنية التحتية لاستضافة مقاتلات F-16. شروط أخرى يضعها البنتاغون، كيف تقرأ شروط البنتاغون ومسألة البنية التحتية الغير جاهزة لأوكرانيا؟ ما الحل حتى تكون F-16 منقذة للهجوم الفاشل؟
في كل مرة تصطدم فيها الكتلة الغربية التي تقود المواجهة في أوكرانيا ضد روسيا، في كل مرة تصطدم فيها بفشل، تعلم أن قدراتها العسكرية ليست في المستوى الذي يصمد أو الذي يحقق الإنجازات في مواجهة روسيا. وهذه المرة أيضا بعد فشل الهجوم المضاد، هجوم الربيع الذي اسمه هجوم الربيع، رأت أمريكا أن قدرات زيلينسكي العسكرية لا تمكنه من تحقيق نصر على روسيا، فأرادت أن في سياق استراتيجية إطالة أمد الصراع، أرادت أن تعزز هذه القدرات بشيء جديد يمكن زيلينسكي من متابعة المواجهة في الميدان. وفي هذا الإطار يبدو أن الخيار وقع على الطائرات F-16، لكن طائرات F-16 تعلم أمريكا أن البنية التحتية لتشغيلها والشروط الأساسية لتشغيلها غير متوفرة. فهذه الشروط أولا تبدأ بإعداد الطيارين، وإعدادهم يستلزم ما بين 4 إلى 6 أشهر. ثانيا المطارات المناسبة. ثالثا ورش الصيانة والتعهد للطائرات. ورابعا اللغة التي ينبغي أن تعتمد من قبل الطيارين، وهم لا يعرفون اللغة الإنجليزية. لهذا السبب تجد أمريكا تطمح بأن تزود أوكرانيا بهذه الطائرات، ولكن تصطدم بعوائق مؤخرة أو معرقلة، وأقله عرقلة لا تقل عن 4 إلى 6 أشهر. وفي هذه الفترة لا تعلم أمريكا مصير زيلينسكي مقابل أم الضغط الروسي والتماسك الروسي الذي يقابله ضعف ووهن في البنية الأوكرانية.
ختاما سيادة العميد، مسألة التدريب على F-16 بحسب واشنطن تبدأ بسبتمبر القادم. طيب، من بداية التدريب وحتى الجهوزية، هل تعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على التماسك عسكريا، وهل التي بدأ جيشها اليوم يتهالك من حيث العدد، من حيث المعدات؟ ما خيارات أوكرانيا لحين الاستعداد لمقاتلات F-16؟
أمام سلسلة الإخفاقات التي تقع فيها أوكرانيا، سواء في العنوان الكبير هجوم الربيع أو العناوين التجزئية الفردية، فإن أوكرانيا تخشى أن يستثمر الروس الوقت بالشكل المناسب، ويعدون العدة لهجوم كاسح ماسح في أكثر من محور. لذلك أعتقد أن أوكرانيا ستعمل منذ الآن على خطين: خط تتظاهر فيه بامتلاكها القدرات الهجومية التي تمكنها من المتابعة في المواجهة، وخط ضمني خفي هو الأساس، وهو تعزيز القدرات الدفاعية ورسم خطوط دفاع في وجه احتمال قيام روسيا بعمليات هجومية تختار أمكنتها أو محاورها. لذلك أعتقد أن أوكرانيا بعد سلسلة الإخفاقات التي وقعت ستدخل في خيارات تتردد بينها وتربكها خيارات مشوشة وغامضة، فليست هي بقادرة على الاستمرار في الهجوم والهجومات التي قامت بها فشلت، وليست بصدد تملك القدرات الدفاعية الكافية التي تمنع روسيا من الاقتحام فيما لو قررت. فأوكرانيا مربكة وهي في واقعها في التقييم العسكري العام والاستراتيجي العام أقرب إلى الفشل الاستراتيجي منها إلى تحقيق انتصارات عملانية محدودة.
الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى كوريا الشمالية والتي فشلت بإطلاق قمر صناعي. تصريحات للبيت الأبيض اعتبرت أن كوريا الشمالية تخترق الأمن الدولي. ما خيارات أمريكا للتعامل مع كوريا الشمالية؟ وهل هي قادرة بالفعل على تحجيم قدرات الأخيرة عسكريا؟ للإجابة على كل ذلك دعوني أستقبل معي من القاهرة عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. أهلا بكم دكتور، ودعني أبدأ معكم من محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي وفشلها بتلك المحاولة. واشنطن ترى أن ذلك خرقا للأمن الدولي، كيف تقرأ ذلك؟
في الواقع أن إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي بيأتي في سياق تطوير كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية، لأن هذا القمر سيمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بمهام الاستطلاع جمع المعلومات، وهو في إطار سياسة الردع التي تنتهجها كوريا الشمالية ورئيس كيم جونج أون في مواجهة ما يعتبره التهديدات الأمريكية المستمرة. وهذا القمر الصناعي بيعكس قدرات كوريا الشمالية المتطورة في كافة الأسلحة، يعني هي طورت الصواريخ البالستية العابرة للقارات ومنها الصاروخ بعيد المدى هافسونج 14 وهافسونج 17، أيضا لديها قوة عسكرية برية وقوات مدرعات وقوات جوية وقوات متنوعة. ويأتي هذا التطوير في القمر الصناعي ليكون مكملا لعناصر القوة العسكرية لكوريا الشمالية في الدفاع عن أمنها القومي في مواجهة ما تعتبره الاعتداءات أو العدوان أو السياسة الأمريكية المستفزة تجاه كوريا الشمالية. ولذلك فإن رد فعل الأمريكي بخرق الأمن الدولي هو بيعكس ازدواجية المعايير، أن أمريكا تطلق الأقمار الصناعية، لديها أقمار كثيرة في الفضاء تقوم بمهام التجسس، مهام جمع المعلومات، تقوم بكل الأفعال، وبالتالي لا يمكن لأمريكا أن تقوم بمثل هذه الأعمال ثم تمنعها أو تعتبر أن ما تقوم به كوريا الشمالية وخرق للأمن الدولي. ثانيا، لا توجد معاهدة، يعني ما يسمى سباق أو تضبط سباق الدول في متعلق بالأقمار الصناعية، هناك دول كثيرة لديها أقمار صناعية، وبالتالي رد الفعل الأمريكي يأتي في سياق محاولة الضغط على كوريا الشمالية واتهمها بأنها تنتهك الأمن الدولي، بينما كوريا الشمالية بترى أن هذا جزء من حماية أمنها القوم.
طيب دكتور، ما الخيارات المتاحة لدى واشنطن لمنع كوريا الشمالية من تلك المحاولات؟ بطبيعة الحال الشمالية لديها قدرات عسكرية كبيرة متطورة، ما الذي قد تلجأ إليه واشنطن؟ هل من الممكن أن تلجأ لمجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات على كوريا الشمالية؟
لأن في الواقع أن الخيارات الأمريكية في مواجهة كوريا الشمالية أو منعها من إطلاق الأقمار الصناعية هي خيارات محدودة، لأن أمريكا في السابق مارست سياسة أقصى العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية، فرضت العقوبات، وهذه العقوبات حقيقة لم تمنع كوريا الشمالية من تطوير قدرتها العسكرية في مجال الصواريخ البالستية، في مجال الأسلحة النووية، وبالتالي هناك صعوبة في أن تقوم أمريكا باستخدام أدوات صلبة أو يعني عمل عسكري لمنع كوريا الشمالية، وكل ما ستقوم به أمريكا فقط هو ربما فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية. الأمر الثاني أن خيار أمريكا فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات تدين وكوريا الشمالية وإطلاق الأقمار الصناعية ومن ثم فرض عقوبات عليها جديدة من قبل مجلس الأمن، أعتقد أن هذا أيضا يواجه بتحديات كبيرة في ظل وجود الفيتو الروسي والفيتو الصيني، وهم وهاتين الدولتين حليفتين قويتين لكوريا الشمالية، وهم يعتبران أن أمريكا بسياستها العدائية هي من تدفع كوريا الشمالية لإطلاق مثل هذه الأقمار الصناعية وصدور القدرات. الأمر الثاني أن أمريكا تقوم بسياسات استفزازية في منطقة شبه الجزيرة الكورية في نشر أسلحة متطورة، أسلحة هجومية، وبالتالي يعتقد أن من الصعب أن يعالج مجلس الأمن أو يصدر قرارات أو عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، لكن تظل أمريكا تستخدم هذه الخطوات الكورية الشمالية في إطلاق الصواريخ في محاولة لفرض من مزيد من العقوبات، ربما حشد الحلفاء في شرق آسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، لكن لا أعتقد أن كل هذه المحاولات قد تمنع أو ترضع كوريا الشمالية عن استمرار تطوير قدرتها العسكرية ومنها الأقمار الصناعية.
ختاما دكتور، مناورات تدريبات عسكرية جمعت أمريكا اليابان كوريا الجنوبية، كيف تقرأ بريدها؟ لمن موجهة؟ بطبيعة الحال لكل تحرك عسكري هناك أهداف غايات ووجهات معينة.
طبعا المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان هي تأتي في سياق ما تقوم به أمريكا لبناء تحالف أو جبهة أو شراكة مع هذه الدول في محاولة لاستهداف الصين، وهذه المناورات هي جزء من استراتيجية أمريكا في مساعيها لتطويق وتحجيم الصعود الصيني الاقتصادي والسياسي ومحاولة ممارسة الضغوط عليها، كما أن هذه المناورات تأتي أيضا في سياق التحالف الاستراتيجي الأمني الجديد بين اليابان وأمريكا الجنوبية وكوريا، وأعتقد أن هذا التحالف انبثق عن القمة الثلاثية في كامب ديفيد التي عقدت مؤخرا، ويعني أقرت وجود آلية الاتصال ووجود مناورات عسكرية سنوية، بالطبع الهدف الاستراتيجي منها هو الضغط على الصين، وأعتقد أن هذه الخطوة وهذه المناورات هي بتزيد من منسوب التوتر في هذه المنطقة وتدفع باتجاه عسكرة العلاقات الدولية وعسكرة منطقة شرق آسيا، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية حقيقة على الأمن الإقليمي في هذه المنطقة وعلى الأمن العالمي وأيضا على الاقتصاد العالمي، باعتبار أن هذه المنطقة تعد منطقة حيوية يعني بها ثلث التجارة العالمية، وهناك المضايق والممرات وفي بحر الصين الجنوبي والمنطقة المحيطين الهادي والهندي، وبالتالي هذه المناورات هي محاولة لاستنفار الحلفاء أمريكا كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة الصين وإرسال رسائل مبطنة للصين وحليفتها كوريا الشمالية، وبالتالي هذا سيدفع الصين أيضا إلى اتخاذ خطوات عسكرية مضادة لردع هذه التحركات الأمريكية.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى العراق والجارة تركيا، زيارة لوزير الخارجية التركي إلى بغداد تمهد لزيارة أردوغان إلى العراق، ملفات أمنية معروضة للنقاش. للحديث عن تلك الملفات استقبل معي عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. أهلا بكم أستاذ علي معنا. دعني أبدأ معكم كخبير استراتيجي مراقب للملف العراقي، زيارة لوزير الخارجية التركي تمهد لزيارة أردوغان، ما الملفات الأمنية التي لها الأولوية للنقاش على طاولة الحوار؟
نعم، تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هنالك الكثير من المشتركات الأمنية التي يعني وضعت على جدول أعمال اللقاءات العراقية التركية، وهي ذات أهمية مشتركة للبلدين في قسم منها. نتحدث بدءا عن أمن الحدود، يعني هذه الحدود التي ما تزال حدود افتراضية، لم يتم تحديد الشريط الحدودي أو رسمه بصورة فعلية نتيجة ظروف سياسية أمنية أو حتى بعضها يتعلق بالتضاريس. القضية الأخرى قضية نشاط حزب العمال الكردستاني المسلح، يعني تركيا تضغط باتجاه أن يعترف العراق بأن هذا الحزب منظمة أرهابية، في نفس التوقيت العراقي يرفض ولديه تحفظ في هذا الجانب لاعتبارات عديدة، يعني حتى قسم منها ذات بعد اجتماعي. القضية الأخرى نتحدث عن ملف المطلوبين للعراق المتواجدين في تركيا. هنالك عناصر متهمة بالإرهاب، هنالك يعني أشخاص مطلوبين بقضايا جنائية أو يعني قضايا ذات أبعاد شخصية، هنالك أيضا متهمين بالفساد خارجون عن القانون والكثير. تركيا والعراق يعني مصيرهم الأمني قد يكون متداخل ومتجذر، لذلك الأمن يمثل أولوية في العلاقات العراقية التركية، وعلى تركيا يعني أن يكون موقفها مرن يعني تجاه التعامل مع الواقع الأمني في العراق أو حتى الجزء المرتبط ب يعني أمنها القومي.
طيب أستاذ علي، لطالما وجدت أنقرة أن حزب العمال الكردستاني البككة منظمة إرهابية معارضة لها، هذا الحزب متواجد بالحدود العراقية، العراق لا يجد مضرة من البككة، اليوم كيف تنظر إلى اختلاف وجهات نظر الطرفين بهذه المسألة؟
نعم طبعا هذه القضية شائكة ومعقدة، ذكرت لي حضرتكم أنه هنالك اعتبارات عديدة تمثل للعراق في موضوعة وجود الحزب. الحزب موجود باعتراف دولي بإشراف الأمم المتحدة بعض مخيماته، هو يمارس أكثر من دور، هنالك دور دبلوماسي للحزب، دور سياسي، دور إعلامي، وحتى حين نتحدث بعمق ربما أصبح للحزب دورا مجتمعيا في مناطق وجوده، هو يتواجد منذ نتحدث عن عقود من الزمن، فلا يمكن أن يتخذ موقف بضغطة زر فيما يتعلق بوجود هذا الحزب ونشاطه والقضايا التي تمس وجوده. ثم أن هنالك ربما أبعاد إقليمية في هذا الموضوع، و هذا الأمر يعني يجعل العراق غير قادر على البت بهذا الموضوع بأريحية مطلقة، أو أن المواقف التي سوف يتخذها العراق قد تواجه ربما ردة فعل يعني حتى من قبل الحزب نفسه أو المقربين منه. وهذا الحزب يعني بدأ يأخذ طابع دولي في نشاطه في تعامله، لذلك يجب أن يتم التعامل معه بطريقة يعني نستطيع أن نقول أكثر عقلانية، لا يجب أن نذهب إلى الموقف التركي ونطبقه مباشرة، وبذلك قد يكون ليس بمصلحة العراق اللجوء إلى هكذا خطوة.
ربطا مع ما ذكرتم أستاذ علي، هل تعتقد أن أنقرة ستطلب من العراق بشكل صريح إخراج البككة من أراضيه، أم أنها ستقوم بعمليات عسكرية ضده بإذن من الحكومة العراقية، خاصة أنه القصف التركي اليوم ضحاياه المواطنين الأبرياء، وهذا القصف يمثل مسألة اختراق لسيادة العراق؟
نعم الجانب التركي يعي جيدا صعوبة تنفيذ هذه الخطوة، وعدم تنفيذها سوف يعني يبقي الأزمة الأمنية قائمة فيما يتعلق بنشاط حزب العمال الكردستاني. لكن عندما نتحدث عن الخيارات أو المسارات التي باتت تمثل واقع الحال لا يمكن الفرار منها، أما أن يتحرك العراق ويمنع نشاط حزب العمال الكردستاني نشاطه المسلح المعادي لتركيا أو أن تركيا أو عفوا أن الحزب يعني يجمد عملياته المسلحة ضد تركيا كي لا نمنحها يعني الحجة هي التدخل الأمني في العراق، أو أن تركيا تقوم بعمليات مسلحة. يعني اللي جاي يصير هو الخيار الأخير، لا العراق متحرك حتى يوقف نشاط الحزب، ولا الحزب مجمد أنشطة المسلحة ضد تركيا، وفي نفس الوقت نجد أن هنالك تدخل تركي سافر يعني يمس السيادة، يعني يزعزع الاستقرار، ربما يبعث برسائل القلق، ربما يمثل يعني حالة تنمي العداء المجتمعي ضد الجانب التركي، وهذا الأمر يعني له سلبيات كثيرة. لذلك يفترض على العراق أن يقدم على خطوة تمنع استخدام أراضيه للأنشطة المعادية للدول مثل ما موجود في مواده الدستورية.
ختاما أستاذ علي، إن حصل واتفق الجانبان بما يخص حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا المتواجد بالعراق، كيف سينعكس ذلك أمنيا على العراق؟
نعم، هذه خطوة إيجابية إذا توصل الطرفان إلى إنهاء أزمة حزب العمال الكردستاني، لكن صعبة. يعني أزمة مركبة تتعلق بأيديولوجية الحزب نفسها، تتعلق بارتباطات إقليمية، احنا أيضا هنالك دول دخلت على الخط في هذه القضية، هنالك ربما رغبة مجتمعية وسياسية في العراق بضرورة الإبقاء على هذا الحزب، لكن يعني إذا كانت هنالك إرادة سوف ينفذ ما اتفق عليه، وانعكاس ذلك يعني الأمر كبير على مستوى الأمن والاستقرار، وربما هنالك دول تتخوف من الاستثمار في مناطق معينة بسبب نشاط معين للحزب أو حتى للجانب التركي، خصوصا أن يعني هاي المرحلة قد تشهد تنفيذ مشروع طريق التنمية، وهذا الطريق يحتاج إلى تصفير الملف الأمني وأزماته في البلاد. نتمنى أن تكون هنالك أدوات ردع للجانب العراقي لإرساء الأمن وقواعده ومصداته ومرتكزاته في البلاد بشكل أمثل.
الخبير الاستراتيجي الأستاذ علي البيدر، مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم فيها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم الدكتور شيماء ثامر، شاركني بتحليل ملفاتها كل من الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي الأستاذ علي البيدر. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.